بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. وكمسكرين، بدأ الشيخ يعدد لنا النجاسات، فبدأ بقوله كروثين وأخذ يعطف عليه، وصلنا إلى قوله وكمسكر أي صالح للإسكار، فدخلت القطرة من المسكر. هنالك شيء مسكر إذا تناول الإنسان منه مثلا 10 سنتيمتر مكعب، كأس صغير، يا ترى ما حكم القطرة؟ دائما النجاسة في الإسكار سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، لو كانت كثيرة تسكر، النقطة الصغيرة منها تعتبر نجسة وتعتبر مسكرة. يعني لا يقول قائل إن ما وصلنا إلى حد الإسكار، لا، النقطة الواحدة من السكر ولو تذوقا برأس اللسان وابتلعها، عند ذلك ماذا يكون؟ قد شرب المسكر، سكر أو لم يسكر، لأنه لو تناول منها كمية عند ذلك يسكر، حتى ولو كانت الكمية برميل. مسكر مسكر، لكن عندما يتناول هذه الكمية، النقطة الواحدة منها تعتبر صالحة للإسكار لو كثرت. لذلك قال الشيخ: فدخلت القطرة الواحدة، أي القطرة النقطة الصغيرة التي تتقاطر من مثلا من يد، كم تساوي؟ هذه حرام وهذه تعتبر مسكر. وقبل أن نبدأ لابد أن نقسم المسكرة إلى قسمين: هنالك مسكر مائع وهنالك مسكر نجس. المسكر المائع، يعني عفوا، هنالك مسكر سائل مائع وهنالك مسكر جامد. المسكر المائع كالخمر، فهذا نجس بكل أحواله، إذا كان مائعا فهو نجس، أما إذا كان جامدا فهو طاهر، لكن كلاهما حرام بالنسبة للتناول، لكن الفرق فقط أن السائل نجس وأن الجامد طاهر. قد يقول قائل: ماذا نستفيد من هذا؟ أعطيك أمثلة. أحيانا يوظف الإنسان في لجنة الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو يكون مثلا الآن في الأمن الجنائي، يعني على حسب التسميات في البلاد، فقبض على شيء، فلو قبض على هيروين وكذا ووضعها في جيبه كيس، وأدركه الصلاة فصلى، ثم سألنا: ما حكم صلاتي؟ نقول: صلاتك صحيحة، لأن هذا الذي تحمله طاهر وإن كان يسكر. بينما لو وضع زجاجة من خمر في جيبه فصلى، نقول: أنت حامل نجاسة، لا تصح صلاتك. إذن المسكر ينقسم إلى قسمين: مائع وجامد. المائع نجس والجامد طاهر، وكلاهما في التناول حرام. نعم. قال: وكمسكر أي صالح للإسكار، فدخلت القطرة من المسكر. مائع وكمسكر مائع، قال انظر إلى كلمة مائع، سائل يعني، كخمر وهي المتخذة من العنب، الخمر غالبا تتخذ من العنب، ونبيذ وهو المتخذ من غيره. ما معنى نبيذ؟ يعني يلقون شيء أم في الماء، نبذوه في الماء، ألقوه في الماء. كانوا سابقا يعني قبل وجود البرادات يلقون يعني شيء مما يسمى يعني من التمر مثلا، من الأشياء المتخذة من المشمش إلى غير ذلك، القمر الدين، يجعلونه في الماء، وخاصة في فصل رمضان من أو في شهر رمضان، وذلك من أجل أن يشربوه على الإفطار ومن أجل أن يحلوا الماء. فكانت هذه المسألة، إذا كان الجو حارا وترك جزء منه إلى الصباح فإنه يرغو ويزبد، عندما يرغو ويزبد صار خمرا ولا يجوز شربه. أما ما دام ألقيناه وأخذ الحلاوة وشربناه مباشرة أو كان في مكان بارد لم يتغير فيصح شربه. قال ونبيذ وهو المتخذ من غيره. اليوم لا يوجد شيء يعني من الفواكه أو الحبوب إلا ويصنع منه الخمور. نعم. قال وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش. طبعا هذا يؤخذ من نبات وعلى أشكال متعددة، شربه حرام، تناوله حرام. قد يقول قائل إننا نستعمله اليوم في العمليات الجراحية، نقول الضرورات تناط بقدرها. اليوم لا يمكن أن تفعل مثلا عملية شق صدر وقلب مفتوح مثلا أو أي شيء في جزء الإنسان وبعد ذلك تخرج منه قطعة تصلحها عند الطبيب وبعد ذلك يبقى هذا الإنسان يتألم، فالضرورات تناط بقدرها، فيعطى من هذا البنج الشيء البسيط بالمقدار المعين لا يزيد ولا ينقص لمدة بسيطة، فإذا انتهت العملية عاد من جديد إلى صحوه ولم يعتد على ذلك. فهذه الضرورات تناط بقدرها نحو البنج والحشيش. وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية. نحن نضع هذا الشيء الذي نبذناه، وضعنا عنبا وأغلقنا هذا الإناء من العنب، تحول في فترة من الفترات إلى الخمر، رغى وأزبد في داخل الإناء، ثم بعد ذلك همد بعد فترة معينة، كل بلد الأيام بحسب العادة التي يعتادونها. يعني في بلادنا إذا مر أكثر من شهر على هذا الأمر فإنه يصبح خلا، فأنت تعرفه بعد أن يرغو ويزبد وبعد ذلك يهمد فتتناوله بعد فترة فهذا يسمى خل. إذن انقلاب الخمر إلى الخل يصبح طاهرا، يعني من المطهرات انقلاب الخمر خلا لوحدها. طيب هل يضر أننا ننقلها من مكان بارد إلى مكان حار؟ يعني حملنا الإناء الذي فيه الخمر فوضعناه تحت أشعة الشمس أو نقلناه إلى الظل أو إلى أي مكان آخر، هل يضر من غرفة باردة إلى غرفة حارة، من حارة إلى باردة؟ كل ذلك لا يضر. نحن هل دخلنا في داخله، أدخلنا في داخله شيء؟ لا. قال وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية. ما معنى مصاحبة عين أجنبية؟ جئنا فتحنا الدن، هذا البرميل الإبريق الكذا الذي وضعنا فيه، فألقينا فيه كأسا، كأس زجاج مثلا، عندما كانت الخمر خمرا، السائل كان خمرا، نجس أم طاهر؟ نجس. فماذا حدث في الكأس؟ تنجس. عندما انتقلت الخمر إلى الخل طهرت الخمر، هي التي طهرت. الكأس لا تطهر إلا بالماء، في عنا مطهرات غير الماء أبدا. لما كانت نجسة وكانت في وسط السائل معنى ذلك نجست السائل، فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نلقي شيئا في داخل الخمر عندما تكون في حالة الخمرية، لأنها تؤدي إلى نجاستها عندما تصبح خلا. قاعدة يقولون فيها الفقهاء من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قالوا لنا إن هذا الخمر لو ألقيت فيه تفاحة بصلة مثلا يصبح خل بسرعة. نحن نقول من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هل إنسان خطب امرأة وقبل أن يعقد عليها دخل بها، هل الولد ينتسب إليه؟ ابن حرام، هذا لا ينتسب إليه. من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طالب في الامتحان فتح الكتاب قبل أن ينتهي وقت الامتحان، قال ليرى الأجوبة هل هي صحيحة، ماذا يفعل له المراقب؟ يضع له صفر ويخرجه من القاعة، صحيح؟ من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فدائما إنسان صلى الظهر قبل أذان الظهر هل يحسب؟ كل ذلك لا يصح. نعم. فقال من غير مصاحبة عين أجنبية. أما في عين ليست أجنبية، هل يمكن لنا للخل أن يكون في الهواء ولا بد أن يكون في إبريق، في وعاء؟ لا بد أن يكون في وعاء، هذه ليست أجنبية لها. وإن لم تؤثر في التخليل، أعطانا مثال، قال كحصاة، أعطينا مثال نحن كأس، طيب كأس حجرة وضعناها، هذه الحجرة في حال الخمرية تنجست، عندما وصلت إلى حال الخلية نجست الخل. ويتبعها في الطهارة الدن. ما هو الدن؟ يعني الوعاء. لكن هذا الوعاء يقولون إن الوعاء لو كان من فخار مثلا فإنه يتشرب من الخمر، هل يضر هذا التشرب؟ كما تشرب من الخمر تحول كل ذلك التشرب إلى خل مرة ثانية، لا يضر. طيب قال أو غلت فيه، يعني ارتفعت، الإناء طوله متر لنفترض، وكان السائل 70 سنتيمتر، عندما غلت وأزبدت ارتفعت إلى رأسه، طيب دول 30 سنتيمتر في طرف الإناء، ماذا حدث فيهم؟ تنجسوا أم لا في حال الخمرية؟ تنجسوا. يا ترى عندما هل نكلف أن نثقب الإناء من الأسفل لنأخذ الخل؟ لا، لم يكلفنا الله عز وجل بذلك، فهذا الإناء يعتبر طاهرا تبعا لعدم القدرة على ذلك. يعني لا نقول والله نأخذ هكذا غرفا منه أو نثقب من الأسفل، لا يكلفنا الشارع هذا الأمر. أو غلت فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت. أما إذا ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل، يعني إجا واحد حركها مثلا أثناء عملية الخل، بل بفعل فاعل فلا تطهر. الراجح أنها تطهر، يعني لأن الإنسان ينقل أحيانا الأواني من مكان إلى آخر، وهل السائل يبقى مستقر أم يتحرك؟ يتحرك. وإن غمر المرتفع قبل جفافه أو بعده بخمر أخرى على الأوجه، يعني لو جاء عنده مثلا إناءين، فهذا الإناء الثاني الذي كان من نفس الشيء، يعني من خمر يريد تخليلها وخمر يريد تخليلها، فوجد أن كلاهما من الممكن مثلا أن يصبحان في إناء واحد، هذا يسمى غمره، على كما جزم به شيخنا. والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن ابن زياد أنها تطهر إن غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده، يعني إذا كانت ما زالت سائل وجاء بالإناء الآخر قبل أن يجف، عند ذلك صار السائل مع السائل، لم يكن هنالك جاف حتى صارت نجاسة وانحلت تلك النجاسة بهذا السائل، فتبقى طاهر. أنها تطهر إن غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده. ثم قال لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه وصب فيه خمر أخرى بعد جفاف الإناء وقبل غسله لم تطهر وإن تخللت بعد نقلها منه في إناء آخر. انتهى. عندي كأس، هذه الكأس، وعندي أواني أريد أن أصنع من هذه الأواني التي فيها كل إناء فيه مثلا الآن في النتيجة عنب، نريد أن نجعل منه خلا. أخرجت من إناء أثناء الخمرية وملأت الكأس ثم فرغته فيه مرة أخرى، الكأس طاهر أم متنجس؟ متنجس، لأنه الآن في حالة الخمرية. أخذت من الإناء الآخر أيضا خمر فسكبته فيها ثم تخلل هذا الخمر، طاهر أم نجس؟ نجس، لأنه مر على إناء نجس كان من الممكن البعد عنه ولا ضرورة إلى هذا الفعل، فعند ذلك يكون نجيسا. قال بعد ذلك: والدليل على كون الخمر خلى الحموضة في طعمها وإن لم توجد نهاية الحموضة، يعني يدلنا كيف تنتهي، يعني الفرق ما بين الخمر وما بين الخل، أن الخمر يعني أنت تستطيع أن تتذوق وتستطيع أن تفرق ما بين الخمر وما بين الخل. قال: والدليل على كون الخمر خلى الحموضة، يعني لا يوجد فيه أي شيء، في طعمها وإن لم توجد نهاية الحموضة، وإن قذفت بالزبد، يعني المهم نحن نريد أن هذا الإناء الذي وضعنا فيه العنب، وضعنا فيه العنب لفترة، ثم بعد ذلك غلى وأزبد وارتفع، ثم همد بعد ذلك وزالت طعم الخمر منه وبقي طعم الخل، وكل ذلك يعرف سواء بالتذوق أو بالمدة التي يمر عليها كالعادة في تلك البلد، فيختلف هذا من بلدة حارة إلى بلدة باردة. يعني لو وضعنا الآن بعض الأشياء من هذه الأمور والله في الثلاجة تبقى طيلة العمر، لا تتحول لا إلى خمر ولا إلى خل، لا بد من شيء من الحرارة حتى تتحول من شيء إلى شيء آخر. إذن من المطهرات العنب أو أي مادة نريد أن نصنع منها خلا، تنقلب من مادة طاهرة كالعنب إلى الخمرية، ثم بعد ذلك إلى الخلية. فهذا الخل إذا انقلب الخمر إذا انقلب خلا يصبح طاهرا. قد يسأل سائل: هل من الممكن أن نجعل الخل مباشرة دون أن يمر في مرحلة الخمرية؟ ممكن. إذا وضعنا عنبا ثم جئنا بما يسمى، يوجد على ظهر الخل السابق، ماذا يسمى على الرأس؟ يسموه أماية الخل. نعم، لو قطعنا منها قطعة وجعلناها مع العنب مثلا، فإنه يتحول إلى خل مباشرة دون أن يمر في مرحلة الخمر، لأن هذه أماية الخل تفسد عملية التخمر وتجعل من ذلك خل. انتهينا من هذا النوع من التطهير وهو انقلاب الخمر خلا. يوجد عندنا نوع ثالث. مر النبي عليه الصلاة والسلام فوجد شاة ميتة، قال: لمن هذه؟ قالوا: إنها شاة لميمونة على ما أذكر، يعني إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه؟ يعني الشاة ماتت والجلد من الممكن أن تنتفعوا به، فلماذا لا تسلخوا ذلك الجلد ثم تقوموا بعملية الدباغة فتنتفعوا من الجلد وإن كانت الشاة ميتة؟ من ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أن جلد الميتة إذا دبغ عند ذلك يطهر. هنالك فرق، بعض الناس ليس كل ما يجفف فيه الجلد اسمه دباغة، في بعض النساء الكبيرات في السن تريد أن توفر عملية الدباغة، لكن من المذكى هذا غالبا، لكنه طاهر، المذبوح طاهر لا يحتاج إلى دباغة، فتأتي فتجعل عليه شيئا من الملح وتنشره في الشمس، لكن يصبح قاسيا، إذا أعاد الماء إليه عاد النتن إليه من جديد. نعم، هذه عملية من الممكن أن تكون للشاة المذبوحة ذبحا شرعيا، أما إذا ماتت فلا يصح ذلك إلا بالدباغة، والدباغة أن نجعل شيئا حريفا عليها، يعني في زرق طيور، في قشر رمان، في أشياء توضع، هذه توضع من أجل الدباغة. هذه الأشياء التي توضع تتآكل معها كل الزهومات الموجودة على الجلد، وبعد ذلك تجف وبعد ذلك تقشط عنها. لكن إن كان الذي قمنا فيه في عملية الدباغة نجس فينبغي علينا أن نزيل شيئا من الماء على الجلد من أجل أن يطهر. وإن كان الذي قمنا بعملية الدباغة فيه مادة الدباغة طاهرة فلا حاجة إلى الماء بعد ذلك. ما حكم الشعر والصوف والوبر الموجود على الشعر؟ عند الإمام الشافعي الشعر لا يطهر بالدباغة، الصوف لا يطهر بالدباغة، الوبر لا يطهر بالدباغة إن كان من ميتين يعني، نعم، لكن فقط الجلد هو الذي يطهر. وعند الإمام أبي حنيفة يطهر الصوف تبعا لأي شيئين؟ للجلد، وكذا الشعر والوبر. بقي عندنا قد يقول قائل نحن بعد أن ندبغ الجلد يبقى شعيرات على أطرافه لا تزال، شعيرات صغيرة. قال الإمام الشافعي إنها معفوة عنها. نعم. قال ويطهر جلد نجس بالموت باندباغ، باندباغ نقاه بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو نقع في الماء. يعني الدليل على ذلك لو وضعته في الماء فجف هل تشم منه رائحة كريهة؟ إذا كان قد دبغ لا تشم منه، وإذا كان لم يدبغ تشم منه رائحة كريهة. انتهينا من هذا النوع من المطهرات. أيضا عندنا نوع آخر. قال وككلب، عاد إلى مسألة النجاسة، وككلب وخنزير. الكلب والخنزير عينه نجيسة، يعني ريقه نجيس وفمه نجيس ورأسه نجيس وجسمه نجيس وجلده نجيس وعينه كله وريقه نجيس، كل شيء فيه نجيس. وككلب وخنزير وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره. الفقهاء كانوا يتوسعون قبل تطور علم الطب، فيتصورون أنه إذا جاء حيوان مع حيوان آخر يمكن أن يحدث هنالك توالد، فجعلوا لذلك أحكاما. ما حكم الفرع؟ يعني لو نزا كلب على شاة فحملت الشاة منه، ما حكم هذه الشاة؟ طاهرة أم نجسة؟ يعني صار الولد أبوه مثلا نجس وأمه طاهرة، ما حكم الولد؟ نجس. أو العكس نجس، أو واحد من كلب مع الخنزير، كلب كلبي وخنزير أو خنزير وكلب، في النتيجة الولد ماذا سيكون؟ نجس. هذا وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره. اليوم الطب يقول إذا لم يكن من فصيلة واحدة لا يأتي هذا الولد. ودود ميتتهما طاهر. نحن قلنا إن الكلب والخنزير هو النجس. الآن ما حكم الشيء المتولد حيوان تولد من نجاسة؟ مرة معنا هذا، يعني أحيانا في البراز نرى أنه إذا بقي في الشمس أحيانا تخرج من بعض الأطراف يعني بعوضات خلقت من هذه النجاسة، طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. حتى الدود الذي يخرج، مات كلب انفجر بعد ذلك خرج من داخله ديدان، هذه الديدان هل هي كلب؟ هل هي منشأها من الكلب؟ لا، هي عاشت على هذا الكلب، نعم، وتولدت من هذه الميتة، لكن ليست هي بنجسة. ودود ميتتهما طاهر. وكذا نسج عنكبوت على المشهور. يا ترى نسي العنكبوت إذا كان من لعابها، معنى ذلك ننظر في هذه المسألة، إذا كان من ميتتين يعني هذا مثل الذي خرج من الميتة نقول إنه طاهر، شيء تولد من ميتتين فنقول طاهر، وإن كان من اللعاب فإننا نقول عند ذلك نجس. كما قاله السبكي والأذرعي وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته، وما يخرج من جلد نحو حية، اللي بيعرف البيوت العربي كان سابقا الحيات توجد في بعض الأسقف، ولكنها في كل سنة تخرج عن جلدها. ما حكم هذا الجلد الذي خرج من الحية؟ هل هو طاهر؟ نحن قلنا لو قطعنا قطعة من خروف في حال حياته ما حكمها؟ نجسة أم طاهرة؟ نجسة. وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. ننظر إلى ميتته، إن كانت الميتة طاهرة فهو طاهر، وإن كانت الميتة نجسة فهو نجس. الخروف لو مات طاهر أم نجس؟ لو مات، مو لو ذبح، في فرقها بين ذبح وبين مات. لو مات نجس، نجس. القطعة منه نجسة. السمك لو مات طاهر أم نجس؟ لو ضربت هيك بسكين وطلع معك نصف سمكة يجوز أكلها؟ يجوز أكلها، نعم. لذلك قال الآن هذا الجلد من الحية يشبه عرق الحيوان الذي عفونا عنه في الأمس أم يشبه قطعة من الحيوان حقيقة؟ ماذا يشبه الجلد؟ قطعة من الحيوان، هذا أشبه من العرق بكثير. قال وما يخرج من جلدي نحو حية في حياتها كالعرق على ما أفتى به بعضهم، لكن قال شيخنا فيه نظر، بل الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته. وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. وقال أيضا لو نزى، نحن نستعمل كلمة زنى للرجل عكس زنى نزى. الحيوانات نقول نزى حيوان كلب على كلب نزى، أما الإنسان نقول زنى رجل بامرأة نزى زنى، يعني فنفس الحروف لكن مختلفة التركيب. ولو نزى كلب أو خنزير على آدمية، سواء كان بالفعل، طبعا هذا الشيء الذي سيأتي معنا لا يتحقق فيه الولادة، أما الاجتماع ممكن، يعني ممكن أن تمكن امرأة نفسها من كلب، ويمكن أن تمكن كلبة من نفسها من رجل، وهذا الأمر واقع، نعم. ولذلك كثير من الناس يعني يصاحبون الكلاب وما شاكل ذلك. وقال أيضا لو نزى كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميا، هذا كما قلت لكم تصور، كان الولد نجسا لأن أحد الأبوين نجس. ومع ذلك لو جئنا بهذا الولد فولد على هيئة إنسان، عند ذلك مكلف أم غير مكلف؟ هذا كما فكر الفقهاء فيه، وهل يكلف بالصلاة والعبادة مع أنه نجس؟ نعم. قال وهو مكلف بالصلاة وغيرها، وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته، وأنه تجوز إمامته، لأنه من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، إذ لا إعادة عليه، ودخوله المسجد حيث لا رطوبة، المسجد جاف وجاف على جاف، طاهر بلا خلاف للجماعة ونحوها. لكن أقول بعد هذا، هذا تصور لا يمكن الآن طبا، لا يمكن. ويطهر متنجس بعينية، عندنا النجاسة إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية. ما معنى العينية؟ العينية من العين، عين النجاسة. يعني الآن لو تغوط قط مثلا الآن على هذه السجادة، لها عين الغائط أم لا؟ له عين، نعم. هذه العين لا يمكن تطهير السجادة إلا بإزالة العين، لو كتينا عليها 1000 مرة ماء والعين باقية طهرات ما تطهر، إذا لابد أن نزيل العينية. أما النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية ولد بال في ثوبه وبعد ذلك جلس على مكان بلاط مثلا بغرفة، فوجدنا شيئا يلمع، شو بنحكم عليه هذا الشيء؟ منين جاء؟ من هذا الولد، يعني رطوبة من هذا، بعد قليل جفت بالشمس بحثنا عن المكان لا نعرفه، ما حكم هذا المكان؟ نقول نجس نجاسة، حكم حكمنا بالنجاسة ولا نرى عينها، لا يوجد عين لها. طيب ما الحكم فيها؟ ننظر. إن كان المكان معروفا فلا بد من وضع الماء عليه ومروره عليه يطهر المكان، وإن كان المكان صغيرا وليس معروفا كغرفتين وجب غسل الغرفة بالكامل، غرفة اثنين بثلاثة كذا تغسل، أمر بسيط. وإن كان واسعا، قالونا والله بجامع الأموي في مرة حطت ابنها وبعدين رطب في المكان، وين ما بنعرف، نغسل جامع الأموي كله؟ لا، لا نكلف بذلك. إذا المكان اتسع لا نكلف لهذا الأمر. قال ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها. ما هي صفات النجاسة؟ طعم ولون وريح، من طعم ولون وريح، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. متنين واحد من الاثنين. نحن نرى أن ثياب الأولاد البيضاء، أحيانا الأم تخاف على أولادها فلا تضع مواد قلوية مبيضات يعني خوفا على جلد الولد، لكن يتحول لون الثياب إلى صفرتين. هذه الصفرة هل تعتبر نجاسة؟ مع أنها غسلتها غسلا جيدا، هل تعتبر نجاسة؟ لا رائحة لا عين لا شيء، فقط اللون، هل تعتبر نجاسة؟ لا. أحيانا أنت تستنجي وبعد الاستنجاء بيدك تقوم فتغسل حتى بالصابون، لكنك تشم رائحة يدك رائحة نجاسة ما زالت في يدك، هل يدك نجسة؟ لا، طاهرة. متى تكون هذا الأمر؟ أحيانا بعض الناس يبدأ فيستنجي قبل أن يبلغ يده بالماء، فإذا استنجى فإن النجاسة تتشرب في الجلد رائحتها ولا تخرج إلا بصعوبة، وقد يدخل الحمام ولا تخرج الرائحة إذا كانت يده خشنة وهذه اليد تشربت بالنجاسة. لذلك النصيحة قبل أن تستنجي، قبل أن تفعل شيئا بيدك، يعني حتى من الملونات، ماذا تفعل؟ تغسل اليد، تشربها بالماء، ثم بعد ذلك تقوم بعملية الاستنجاء. فلو غسلتها في الماء فقط تشم لا تجد لها رائحة. بقاء الرائحة لوحدها لا يضر، بقاء اللون لوحده لا يضر، إذا اجتمع اللون والرائحة ضر، لون ورائحة يضر. ولو من مغلظ، في عندنا النجاسات ثلاث أنواع، مغلظة مخففة متوسطة مخففة. المغلظة هي التي تحتاج إلى سبع مرات إحداهن بالتراب كالكلب والخنزير، المتوسطة كالبول والغائط، المخففة كبول الغلام الذي لم يطعم إلا لبن أمه فيكفي نضح الماء عليه. فإن بقيا لم يطهرا، والكلام طويل نقف هنا أحسن. نعم، خلينا ويطهر متنجس بعينية. نعم، الحمد لله رب العالمين.